إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالتواضع في اللغة هو التذلل والتخاشع، وأصله من تواضعت الأرض أي انخفضت عما يليها، وكأن المتواضع بخشوعه وسكينته تراه من بعيد لاصقا بالأرض، بينما المتكبر بتعاليه كأنه يطاول شموخا. ولهذا يشير قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والتواضع خلق سني يشمل خيرات كثيرة، وهو في الشرع خضوع للحق وانقياد له وقبوله ممن قاله في الرضا والغضب، وهو خفض الجناح ولين الجانب، وهو ألا ترى لنفسك قيمة فوق العباد، وألا ترى لأحد إلى نفسك حاجة. معنى التواضع في اللغة التذلل، يقال: وضع فلان نفسه وضعا ووضوعا بالضم، وضعة بالفتح أي أذلها. وتواضع الرجل إذا تذلل، وقيل ذل وتخاشع. وفي الاصطلاح التواضع هو ترك الترأس وإظهار الخمول وكراهية التعظيم والزيادة في الإكرام، وأن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال، وأن يتحرز من الإعجاب والكبر. وقيل التواضع هو رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته، وهو وسط بين الكبر والضعة. فالضعة وضع الإنسان نفسه مكانا يزري به بتضييع حقه، والكبر رفع نفسه فوق قدره. وقيل التواضع هو إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وقيل هو تعظيم من فوقه فضله. التواضع مصدر تواضع أي أظهر الضعة، مأخوذ من مادة الواو والضاد والعين التي تدل على الخفض للشيء وحطه. يقال: وضعته بالأرض وضعا، ووضعت المرأة ولدها، والوضائع قوم ينقلون من أرض إلى أرض يسكنون بها. والوضيع الرجل الدنيء، والدابة تضع في سيرها وضعاً وهو سير سهل يخالف المرفوع. قال الراغب في المفردات: الوضع أعم من الحط، ومنه الموضع. قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه. وقد يستعمل هذا في الإيداد والخلق، كما في قوله سبحانه: والأرض وضعها للأنام. ويقال رجل وضيع بين الضعة، في مقابل رفيع بين الرفعة. وقال في الصحاح: ووضع الرجل بالضم يوضع ضعة وضعة، أي صار وضيعا. ووضع منه فلان، أي حط من درجته. التواضع التذلل، والاتضاع أن تخفض رأس البعير لتضع قدمك على عنقه فتركب. ورجل موضع، أي مطرح ليس بمستحكم الخلق. صيغة تفاعل من هذا الأصل تدل على الإظهار، كما في تغافل بمعنى أظهر الغفلة، وإن لم يكن غافلاً على الحقيقة، وكما في تعامى أي أظهر العمى، وتباكى أظهر البكاء. ومن هنا تكون صفة التواضع سمة لمن أظهر الضعة والذل لله ورسوله والمؤمنين، وإن كان المرء عزيزاً في نفسه، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي الاصطلاح، التواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وقيل تعظيم من فوقه لفضله، والتواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم. وللتواضع ثلاث درجات: الأولى التواضع للدين، وهو ألا يعارض الدين بمعقول يعارض المنقول، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. والتواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له، والإذعان. وذلك بثلاثة أشياء: الأول ألا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسماة بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. الثاني ألا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها، أو أن غيره كان أولى منه. ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه، وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه، كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. وهكذا في الواقع حقيقة، أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن المأفون في عقله وذهنه. فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه، فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك، وأن تحته كنزا من كنوز العلم، فلم تؤت مفتاحه بعد. هذا في حق نفسك. وأما بالنسبة إلى غيرك، فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص، فما لم تفعل ذلك فلست على شيء. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. الثالث ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك، وهو داع إلى النفاق، وهو الذي خافه الكبار والأئمة على أنفسهم. الدرجة الثانية من درجات التواضع أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخا، وألا ترد على عدوك حقا، وأن تقبل من المعتذر معاذيره. ومعنى ألا ترد على عدوك حقا أي لا تصح لك درجات التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك. الدرجة الثالثة من درجات التواضع أن تتضع للحق، فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة، وعن رؤية حقك في الصحبة، وعن رسمك في المشاهدة. وحاصل ذلك أن تعبد الحق سبحانه بما أمرك به على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك، ولا يكون الباعث لك داعي العادة، وألا يكون باعثك على العبودية مجرد رأي وموافقة هوى ومحبة وعادة، بل الباعث مجرد الأمر، والرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعة، لا أنها مطاعة باعثة. وأما نزوله عن رؤية حقه في الصحبة فمعناه ألا يرى لنفسه حقا على الله لأجل عمله، فمن رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة. للتواضع شروط، لأن هذا الخلق الرباني لا يصح إلا بهذه الشروط. الشروط شرطان: الإخلاص لله، قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. والشرط الثاني القدرة، قال صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. لقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق، والثناء على المتواضعين، وذكر ثوابهم العاجل والآجل، كما تكاثرت النصوص في النهي عن الكبر والتكبر والتعاظم، وبيان عقوبات المتكبرين. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالعبودية لله وحده وطاعته في أمره ونهيه كل ذلك خضوع للحق، فإن أعظم الحقوق حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن خضع لهذا الحق في أصول الدين وفروعه فهو المتواضع الخاضع لله، ومن أعرض عنه أو عارضه فهو متكبر، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، والنار قد أعدها الله مثوى للمتكبرين عليه، المستكبرين عن العبودية لله. فالتواضع هو أصل الدين وروحه، والتكبر مناف للدين. وبهذا نستطيع أن نفهم حق الفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. كل من لم يخضع لله ولعبوديته وطاعة رسوله فهو مستكبر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم التواضع والكبر تفسيراً عاماً شاملاً واضحاً يزيل كل إشكال ولا يحتاج بعده إلى مقال. فقال حين سئل عن الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومفهومه أن التواضع ضده، وهو قبول الحق والانقياد له وعدم احتقار الناس. فمن قبل الحق وانقاد له ولم يحقر أحدا وتواضع لعباد الله فهذا هو المتواضع للحق والخلق، وهو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق. ومن بطر الحق فرده ولم ينقد له وغمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بقلبه وقوله وفعله فهذا هو المتكبر. عليك بهذا الحد الجامع المانع، وطابق بينه وبين أحوال الخلق عموما أو أخلاقك أنت خصوصا. عليك أن تجتهد وتجاهد نفسك على التحقق والاتصاف بخلق التواضع لله ولعباد الله لتكون من المفلحين، وإلا كنت من الخاسرين. وأصل التواضع هو الالتزام الذي التزمه المؤمنون في قوله: سمعنا وأطعنا، أي سمعنا يا ربنا ما قلته في كتابك وقاله نبيك سمع قبول وإذعان، وأطعنا أمرك وأمر رسولك المنادي للإيمان، وهو الذي توسل به أولو الألباب عند ربهم في حصول ما يحبون أو دفع ما يكرهون في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي آمنا إيمانا قلبيا بالتصديق واليقين والرغبة في العبودية، مستلزما هذا الإيمان لأعمال الجوارح بالقيام بحقوق الله وحقوق الخلق. فهذا هو الإيمان الذي توسلوا به إلى مغفرة ذنوبهم وحصول مطلوبهم. فبهذا التواضع الكامل كملت أخلاقهم وأحوالهم كلها. وبترك هذا التواضع والاتصاف بضده استحق المتكبرون العقاب وحرموا من الثواب. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين. فكما استهانوا بعبادة الله أذلهم الله بالعذاب جزاء من جنس عملهم. والتواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو قيامه صلى الله عليه وسلم بعبودية الله المتنوعة وبالإحسان الكامل للخلق. فكان خلقه صلى الله عليه وسلم التواضع الذي روحه الإخلاص لله والحنو على عباد الله ضد أوصاف المتكبرين من كل وجه. فعلى كل عبد أن يلتزم التزاماً عاماً بلا استثناء تصديق الله ورسوله في كل أمر ونهي، بامتثال الأمر بحسب القدرة واجتناب النهي. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وما كان كذلك فقد سلك طريق الاستقامة والصراط المستقيم. ولكن لا بد للعبد من تفريط في بعض الواجبات أو تجرؤ على بعض المحرمات، ولكن عليه المبادرة عند ذلك للتوبة والاستغفار، كما قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله ويلين لهم ويحب لجميعهم الخير وينصح لهم في كل حالة من أحوالهم، ويحترم الكبير ويحنو على الصغير ويوقر النظير، ولا يحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير. فطوبى للمتواضعين وويل للمتكبرين المتجبرين. للمتواضع والمتكبر علامات لا تخفى على المتأملين. المتواضع ينقاد للحق مع من كان، ولا يبالي بترك قول كان يقوله وينصره إذا اتضح له الصواب. والمتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله ويعجب بقوله ومقاله، يبين له الحق فيشمخ بأنفه متكبراً عنه عجباً بنفسه وتيها. وبهذا الخلق نزل إلى أسفل الدركات. المتواضع يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع، ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له حتى يقضي حاجته، ويعاشر كل أحد أكمل معاشرة. والمتكبر لا يسلم ولا يقبل بوجهه على الفقير والحقير، وينأى بجانبه عن مجالستهما ولا يهتم بشأنهما، وإنما يتصدى ويعظم الرؤساء والكبراء خاضعا لهم بقلبه معظما لهم بلسانه. وهذا أكبر برهان معبر عن رذيلته. قال تعالى: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر في هذه الآيات بالتواضع، وذكر صفات المتواضعين، وهم الذين يريدون وجه الله، المخلصون لله، المتضرعون لربهم في الغداة والعشي، الذين يمشون على الأرض هولا ويخالقون الناس بخلق حسن، ولا يأنفون من أحد ولا يتعاظمون على أحد. ونهى عن التكبر، وذكر من صفات المتكبرين أنهم الذين غفلت قلوبهم عن الله واتبعوا أهواءهم وانفرطت عليهم أمورهم وخسروا دينهم ودنياهم، وأنهم من تكبرهم يمشون في الأرض مرحاً وبطراً، ويصعرون خدودهم على عباد الله، ويختالون في قلوبهم وأفعالهم، ويفتقرون بأقوالهم. فما أبعد الفرق بين الفريقين، وما أشد التفاوت بين الطائفتين في مقاصدهم وأقوالهم وأفعالهم وصفاتهم. من تواضع لله ولعباد الله كانت جميع اجتماعاته بالناس على اختلاف درجاتهم مغنما، يكسب بها الخيرات والمثوبة من الله، فإنه يلاقي الناس ويخاطبهم ويجتمع بهم ويعاشرهم بهذه النية الصالحة الفاضلة، وبالكلام اللين الطيب للغني والفقير والشريف والوضيع، لا يرى لنفسه عليهم فضلا، ويوطن نفسه على ما استطاع من نفع من اجتمع به. فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من المتواضع جميعها قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، ثم يرتب على ذلك محبة الناس وكثرة ثنائهم وأدعيتهم له، وهذا أفضل ما اكتسبه المكتسبون ونافس فيه المنافسون. وكل من سمع بأخلاقه ولو لم يجالس أحبه ودعا له، فمن أعظم الغبن والخسران الاستهانة بهذه الأمور الجليلة والخصال الجميلة التي لا تدرك وتنال إلا بخلق التواضع والإخلاص. وأما أبواب التواضع فالتواضع لله جل وعلا، وهو على ضربين: أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله ولا راء له حالة فعله، فلا يرى لنفسه حالة توجب بها أسباب الولاية إلا أن يكون المولى جل وعلا هو الذي يتفضل عليه بذلك. والآخر من الضربين هو ازدراء المرء نفسه عند ذكره ما قارف من الآثام، حتى لا يرى أحداً من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات. قال تعالى: وكانوا لنا خاشعين. قال مجاهد: متواضعين. ومن أبواب التواضع التواضع في اللباس. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، وهو حديث حسن. ومن أبواب التواضع تواضع أهل العلم. ينبغي للعالم ترك الدعوى لما لا يحسنه وترك الفخر بما يحسنه إلا أن يضطر إلى ذلك، لأنه حينئذ يكون محدثاً بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به، وقد عاب العلماء ذلك. وقد قال الشاعر: من تحلى بغير ما فيه فضحته شواهد الامتحان، ودرى في العلوم جري سكيت خلفته الدياد يوم الرهان. ومن أبواب التواضع تواضع طلبة العلم. فينبغي لطلاب العلم أن يتواضعوا، لأن المتواضع منهم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء وأعمها نفعا. ولقد أحسن من قال: وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في خمول تواضعه. وأما من صور التواضع المتكاثرة فمنها تواضع الإنسان في نفسه، ويكون ذلك بأن لا يظن أنه أعلم من غيره أو أتقى من غيره أو أكثر ورعا من غيره أو أكثر خشية لله من غيره، أو يظن أن هناك من هو شر منه، ولا يظن أنه قد أخذ صكا للغفران وآخر بدخول الجنان، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يخلبها كيف يشاء. يقول تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال أبو زيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. فقيل له: فمتى يكون متواضعا؟ قال: إذا لم يرى لنفسه مقاما ولا حالا. ومن التواضع ألا يعظم في عينك عملك إن عملت خيرا أو تقربت إلى الله بطاعة، فإن العمل قد لا يقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. لهذا قال بعض السلف: لو أعلم أن الله قبل مني تسبيحة لتمنيت أن أموت الآن. ومن ذلك التواضع عندما تسمع نصيحة فإن الشيطان يدعوك إلى ردها وسوء الظن بالناصح، لأن معنى النصيحة أن أخاك يقول لك إن فيك من العيوب كيت وكيت، وكم مرة أتعبتكم بنصيحتي وقد يستفيد البغضة المتنصح. أما من عصمه الله تعالى فإنه إذا وجد من ينصحه ويدله على عيوبه قهر نفسه وقبل منه ودعا له وشكره. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق رده، وبخس الناس أشياءهم. فالمستكبر صاحب نفسية متعاظمة لا يكاد يمدح أحدا أو يذكره بخير، وإن احتاج إلى ذلك شفعه بذكر بعض عيوبه. أما إن سمع من يذكره ببعض عيوبه فهيهات أن ينصاع ويلين، وما ذاك إلا لمركب النقص في نفسه. لهذا كان من كمال الإنسان أن يقبل النصيحة والملاحظة بغير انزعاج أو شعور بالخجل أو الضعف. وها هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحمل الراية ويرفع الشعار: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. ومن صوره التواضع في التعلم. قال الشافعي: لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح، لكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم وتواضع النفس أفلح. وعن الأصمعي قال: من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. قال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وينبغي أن يتحمل الطالب ما يكون من الشيخ أو من بقية الطلبة لئلا يفوته العلم، فتفوته الدنيا والآخرة مع حصول العدو وطلبه. وشماتة الأعداء من الأربعة الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها كما في الصحيحين: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال الشافعي رحمه الله: غضب الأعمش يوما على رجل من الطلبة، فقال آخر من الطلبة للمغضوب عليه: لو غضب علي مثلك لم أعد إليه. فسمعها الأعمش فقال: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي. ذكر ذلك البيهقي. والتواضع مع الناس من صور التواضع، فالمسلم يخالط الناس ويدعوهم إلى الخير وإلى الأخلاق الحسنة. ومن طبيعة الناس أنهم لا يقبلون قول من يعظم نفسه ويحتقرهم ويرفع نفسه ويضعهم، وإن كان ما يقوله حقا، بل عليه أن يعرف أن جميع ما عنده هو فضل من الله عليه. فالمسلم المتواضع هو الذي لا يعطي لنفسه حظا في كلامه مع الآخرين. ومن تواضع المسلم مع الناس أن يجالس كل طبقات المجتمع ويكلم كلا بما يفهمه، ويجالس الفقراء والأغنياء، كما قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن صور التواضع التواضع مع الأقران. تواضع المسلم مع قرينه، ذلك لأنه كثيرا ما تشتعل المنافسة ويقع التحاسد بين الأقران، وربما يؤدي ذلك إلى نوع من استعلاء بعضهم على بعض ثم محاولة الحط من قدر قرينه والتنقص منه بأي صورة من الصور أو السعي في النيل منه. وقد يلبس عليه الشيطان ذلك ويلبسه لبوس النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن صور التواضع تواضع الإنسان مع من هو دونه، التواضع مع من هو أقل منك، بل لا يتصور التواضع إلا مع من هو دونك، سواء في العلم أو الفهم أو المال أو الجاه ومن هو أصغر منك سناً وغير ذلك. بل إذا رأيت من وقع في معصية فلا تتعالى عليه ولا تعجب بنفسك وعملك، فربما كانت معصيته سبباً في توبة وإنابة وذل وانكسار، وربما كان إعجاب الإنسان بعمله سبباً في حبوط عمله. عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدث أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. رواه مسلم. ومن صوره تواضع صاحب المال، فإن من من الله عليهم بالمال والجاه والقوة والنفوذ أحوج الخلق إلى خلق التواضع، لأن هذه النعم مدعاة إلى الكبر والفخر، وما ابتليت الأمة بمصيبة الكبر إلا من هؤلاء. ولو نظر صاحب المال مثلا إلى سالف أمره لكان أجدر به إذا ما رزق مالا أن يشكر ربه الذي أغناه بعد فقر، وأعطاه بعد حرمان، وأشبعه بعد جوع، وأمنه بعد خوف، وأن يجعل التواضع فراشه ودثاره وزينته. هذا هو الشكر العملي الحقيقي. أما أن يتكبر وهذا حاله فلا يدرى بما يوصف هذا الإنسان، وقد بدلت لديه المفاهيم والموازين. كذلك يقال لصاحب كل نعمة: عليك بالتواضع، فلربما دارت عليك الأيام وبدل الحال. والتواضع له فضائل جمة، منها أنه يرفع العبد، والواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة الكبر. ولو لم يكن في التواضع خصلة تدمره إلا أن المرأة كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة، لكان الواجب عليه ألا يتزيى بغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. لذلك ترى منزلة العبد المتواضع عظيمة في قلوب الناس، لأن الله رفعه عند الناس وجعل له لسان صدق فيهم. وهذه عاجل بشرى المؤمن لما سيحبوه الله به في الآخرة من نعم لم تخطر على قلب بشر، كما قال القائل: وكفى بملتمس التواضع رفعة، وكفى بملتمس العلو سفالا. ومن فضائل التواضع أنه يرفع حكمة العبد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة. والحكمة هي حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه، فما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضاع حكمته. وقد يكون المراد أن رفعها دليل الإعزاز، لأن صفة الذليل تنكيس رأسه، والتواضع سبب في انتفاع العبد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم المعرض عن الهدى والعلم هو من لم يرفع بذلك رأسا، وهذه صفة المتكبر في الحديث الأول. فعلم أن الذي يحول بين المرء والانتفاع بالهدى والعلم هو الكبر الذي يحيك في الصدور، والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، لأن الكبر منقصة للعقل. ولقد أحسن من قال: التيه مفسدة للدين منقصة، للعقل مهتكة للعرض فانتبهي، لا تشرهن فإن الذل في الشره، والعز في الحلم لا في البطش والسفه. والتواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وهناك أمور تدل على التواضع، أولها الخضوع للحق، لأن لصاحب الحق مقالا وصولا لا تقر لها النفوس المبطلة على تلك الصولة التي في حناياها، فتراها تصول على الحق بتكبرها وباطلها لعلها تزهقه. لذلك فإن أمارة التواضع ولبه خضوع العبد لصولة الحق والانقياد لها، فلا يقابلها بصولة عليها، بل يتلقى سلطان الحق وبرهانه بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت طاعته، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف السيد في مملوكه، فبهذا يرث العبد خلق التواضع. قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا كان الكبر دفع الحق إنكارا وترفعا وتجبرا، فإن التواضع الخضوع للحق والانقياد لصولته. ومما يدل على التواضع احترام الناس، والعاقل إذا رأى من هو أكبر منه تواضع له وقال: سبقني إلى الإسلام. وإذا رأى من هو أصغر منه سنا تواضع له وقال: سبقته إلى الذنوب. وإذا رأى من هو مثله اتخذه أخا، فكيف يحسن أن يتكبر المرء على أخيه؟ ولا يجب استحقار أحد، لأن العبد المتواضع لا يرى لنفسه قيمة فوق الناس، ولا يرى لأحد إليه حاجة لا في الدين ولا في الدنيا. ولا يترك العبد التواضع إلا عند استحكام الكبر في نفسه، فلا يتكبر على الناس أحد إلا لإعجابه بنفسه. لذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكبر غمط الناس كما في الحديث، أي احتقارهم واستصغارهم، فعلم أن التواضع احترام الناس وإنزالهم منازلهم. ومما يدل على التواضع القصد في المشي، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار، متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين، إنهم يمشون على الأرض مشية سهلة هينة، لا تكلف فيها ولا تصنع، ليس فيها خيلاء ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل. فالمشية ككل هي حركة تعبر عن شخصية الماشي وما يخالجها وما يعتلج في حناياها من المشاعر. فالقصد في المشي مما يدل على هذا الخلق العظيم، وهو خلق التواضع، والنفس السوية المطمئنة تخلع صفاتها على مشية صاحبها، فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة ملؤها الوقار والسكينة والجد والقوة. وليس معنى القصد في المشي أنهم يمشون متماوتين منكسي الرؤوس، متداعي الأركان، متهاوي البنيان، كما يفعل بعض الناس ممن يريد إظهار التقوى والورع والصلاح. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك، وهو أتقى الناس وأعلمهم بالله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله يصف مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وقال مرة: إذا مشى تقلع، والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها عن مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشية إما أن يتماوت في مشية ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهود، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، لا سيما إن كان يكثر الالتفات حالة مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم الله جل وعلا في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية تماوت ولا بمهانة، بل كانت مشيته أعدل المشيات. ومما يدل على التواضع خفض الجناح ولين الجانب. قال تعالى: أذلة على المؤمنين، وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهناك أمور تعين على التخلق بهذا الخلق الجليل، خلق التواضع، منها التفكر في أصل الإنسان. فإذا عرف الإنسان نفسه علم أنه أذل من كل ذليل، ويكفيه نظرة في أصل وجوده بعد العدم من تراب، ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من علقة، ثم من مضغة، فقد صار شيئا مذكورا بعد أن كان لا يسمع ولا يبصر. فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا بقوله: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم امتن عليه بقوله: ثم السبيل يسره، وبقوله: فجعلناه سميعا بصيرا. ولقد أحياه الله بعد موت، وأحسن تصويره، وأخرجه إلى الدنيا، فأشبعه وأرواه، وكساه وهداه وقواه. فمن هذا بدايته، فأي وجه لتكبره وفخره وخيلائه؟ قال ابن حبان في روضة العقلاء: وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة، وآخره يعود إلى جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة. ومما يعين على التواضع معرفة الإنسان قدره. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال العلامة القرآني الأمين الشنقيطي رحمه الله: أي أنت أيها المتكبر المختال، ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، أنت عاجز عن التأثير فيهما، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها بشدة وطئك عليها، والجبال الشامخة فوقك لا تبلغ أنت طولها بطولك. فعرف قدرك، ولا تتكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. فإن كنت في عز وخير ومتعة، فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. تقوى الله من أعظم الأسباب التي تعين على اكتساب هذا الخلق الجليل، بل أول الأمور، أول الأسباب التي تعين المرء على التواضع تقوى الله عز وجل، فإنها ترضع المرء عن أخلاق أهل السفه والكبر، لأن التقوى وقاية من كل ما يغضب الله عز وجل، وفعل جميع الطاعات التي أمر الله تعالى بها. فالكبر كبيرة من الكبائر، ولا يتصف بها أهل التقوى، والتواضع من محاسن الأخلاق، ولا بد أنه يكون في أهل التقوى، وهذا شيء يجب أن يكون مركوزا في فطرة كل إنسان، خاصة إذا كان بالمرء تيه وعجب. فعليه أن يعلم أن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، فلا ينبغي للعاقل أن يفرح بدنيا أقبلت عليه ومن ثم يشمخ بها، ويتعالى بنعم الله على عباد الله. والله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمن تذكر دائما هذه السنة الإلهية خضع لإخوانه ولعامة الناس، وخفض جناحه لهم، لأنه ربما تقلبت به الدنيا فيذل بعد أن كان عزيزا، ويفتقر بعد أن كان غنيا، ويعلو عنه من كان يترفع عليه، فلما الكبر والتيه والعجب؟ قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومما يعين على اكتساب هذا الخلق أن يعامل الإنسان الناس بما يحب أن يعاملوه به، فمما لا شك فيه أن المرأة يحب أن يتواضع له الناس ويخفضوا جناحهم له ويعاملوه برفق ولين، ويبغض من ناحية أخرى من يغلظ له ومن يتكبر عليه بأي صورة من الصور. ولو كان المرء جرابا حشي كبرا لتألم وتأفف ممن يتكبر عليه، فلما الكيل بمكيالين؟ وكما مر يتفكر الإنسان في أصله، لأن الإنسان إذا عرف نفسه علم أنه أذل من كل ذليل، تكفيه نظرة في أصل وجوده بعد العدم، فوجد من تراب ثم من نطفة خرجت من مخرج البول ثم من علقة ثم من مضغة ثم صار شيئا مذكورا. فمن كان هذا أصله فكيف لا يتواضع؟ كيف يتكبر؟ يعرف الإنسان قدره، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لأنك أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، أنت عاجز عن التأثير فيهما. وعلى الإنسان إذا أراد أن يكتسب هذا الخلق أن يتذكر الأمراض والأوجاع والمصائب، فما أجمل التواضع واللين. لو رأيت أهل البلاء بشتى صنوفهم للمست التواضع يعلو وجوههم وأبدانهم. انظر إلى من غله المرض واستوثق منه الوجع وهده الألم، انظر إليه إذا جاء العائد يعوده وطالع محياه، فسترى فاقة وكسرة وحاجة إلى كل عائد، فهو يأنس بهذا ويشد على يد هذا ويطلب الدعاء من آخر، ويتشوف إلى طلعة قادم ربما سمع كلمة تشد من أزره، أو ربما سعد بدعوة مجابة إلى غير ذلك. أليس في هذه الحال درس لكل مختال، لكل من تطاول حينا واختال يوما أو تكبر زمنا؟ بلى والله. وما قيل هنا يقال في أهل المصائب كافة، فلماذا التجمل بالتواضع عند الضر، والافتخار والمباهاة والأشر والكبر عند الرخاء والنعمة في العلن والسر؟ ومما يعين على اكتساب هذا الخلق تطهير القلب، لأن القلب إذا صلح صلح العمل كله وصلح الجسد كله. فعلى من أراد اكتساب خلق التواضع أن يطهر قلبه من الأمراض التي عصفت به من حقد وحسد وعجب وغرور، لأن القلب هو موطن هذه الأمراض كلها. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بهذا الخلق العظيم وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.